كتاب فلسفة التاريخ بعنوان مناهج كتابة التاريخ من الصفحات 139 إلى 143. الصفحة 139: لقد حدد هيجل المناهج التي يكتب بها التاريخ في ثلاثة فقط، هي أولاً التاريخ الأصلي. يقصد بالتاريخ الأصلي التاريخ الذي يكتبه المؤرخ وهو يعيش أصل الأحداث ومنبعها، فهو ينقل ما يرى أمامه أو ما سمعه من الآخرين كما هو، وهو حين يقوم بنقل الأحداث فإنه يحملها إلى عالم التصور العقلي، فتحول بذلك من إطارها الخاص إلى إطار داخلي هو تصور عقلي تماماً، كما يستوحي الشاعر من الصور المادية التي ينفعل بها صوراً ذهنية. ويمكن أن نوجز أهم خصائص التاريخ الأصلي على النحو الآتي: 1- المؤرخ يعيش الأحداث التي يرويها، وبالتالي فإن روح العصر التي شكلت الأحداث هي نفسها التي شكلت المؤرخ. 2- الفترة التي يكتبها المؤرخ تكون عادة فترة قصيرة نسبية. 3- المؤرخ يهتم برواية أشكال فردية من الأحداث والأشخاص. 4- الهدف من رواية المؤرخ إحداث نفس الوضوح الذي كان لها عنده بفضل ملاحظاته الشخصية أو الروايات الحية التي سمعها. ويعتبر المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي نموذجاً لمن يكتب التاريخ الأصلي، حيث ذكر في كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار: أني كنت سودت أوراقاً في حوادث القرن 12 الهجري وما يليه وأوائل القرن 13 الذي نحن فيه، جمعت فيها بعض الوقائع إجمالية وأخرى محققة تفصيلية. الصفحة 140: وغالبها محن أدركناها وأمور شاهدناها، واستطردت في ضمن ذلك سوابق سمعتها ومن أفواه الشيخة مشايخ الأزهر تلقيتها، وبعض تراجم الأعيان المشهورين من العلماء والأمراء المعتبرين، وذكر لمع من أخبارهم وأحوالهم وبعض تواريخ مواليدهم ووفياتهم. ويصف الجبرتي وصفا حيا أحداث ثورة القاهرة الأولى ضد الفرنسيين، وتعمدوا بالخصوص الجامع الأزهر وحرروا عليه المدافع والقنير، وكذلك ما جاوره من أماكن المحاربين كسوق الغورية والفحامين، فلما سقط عليهم ذلك ورأوه ولم يكونوا في عمرهم عاينوه نادوا: يا سلام من هذه الآلام، يا خفي الألطاف نجينا مما نخاف، وهربوا من كل سوق ودخلوا في الشقوق. 2- التاريخ النظري. والمؤرخ في هذا النوع من التاريخ النظري لا يقف عند أحداث عصره وما شاهده بنفسه، وإنما يعرض لتاريخ أمة من الأمم أو عصر من العصور يجاوز عصره، فيقوم بجمع المادة التاريخية وتصنيفها. وتبدو في هذا النوع من التاريخ طريقة المؤرخ وأسلوبه في عرض الوقائع وتفسيره لبواعثها، فلكل مؤرخ طابعه الخاص الذي يتميز به. وتنقسم طريقة كتابة التاريخ النظري إلى 4 أقسام، هي: 1- قسم يحاول فيه المؤرخ أن يبرز الماضي في صورة واضحة كما لو أنه عاش الأحداث التي يرويها بالفعل، وهو بهذا يقترب من التاريخ الأصلي حين يصبح ما يكتبه المؤرخ عرضاً لحوليات كاملة أو رواية لأحداث خلت. 2- قسم يسميه هيجل بالتاريخ العلمي أو البراجماتي، الذي يهتم أساساً باستخلاص العبر والعظة والمبادئ والقيم والدروس الأخلاقية من أحداث الماضي. الصفحة 141. ويروي هيجل الذي اتفق في نظريته هذه مع ابن خلدون بالاستفادة من التاريخ أن هذا اللون من الكتابة التاريخية لا يمكن أن يحقق هدفه القائم على أن الشعوب والدول لا يمكن أن تتعلم من التاريخ أو أن تستفيد من دروس الماضي، لأن التاريخ لا يعيد نفسه، وإنما هناك جديد تحت الشمس باستمرار في ميدان التاريخ، إذن إن كل عصر له ظروفه الخاصة. 3- قسم يطلق عليه هيجل التاريخ النقدي، وهو التاريخ الذي لا يعرض وقائع التاريخ نفسه وإنما يعرض الروايات التاريخية المختلفة لكي يقوم بفحصها ودراستها ونقدها وبيان مدى حقيقتها ومعقوليتها، كما هي الحال حين يقوم مفكر معاصر بنقد روايات تاريخية مختلفة والمقارنة بين المؤرخين كتبوا في فترة واحدة، فيكشف عن مدى المبالغة في روايات مؤرخ وعدم الدقة أو المعقولو من المعقولية في روايات مؤرخ آخر. 4- قسم يتضمن خاصيتين متعارضتين هما الجزئية والعمومية، فهو جزء لأنه لا يتحدث عن تاريخ الإنسان بما هو إنسان، وإنما عن جزء من هذا التاريخ مثل الفن والقانون وغيره، لكنه يحمل أيضا صفة العمومية من حيث أنه لا يتحدث عن القانون عند الرومان أو الفن المصري القديم، وإنما يتحدث عن الفن أو القانون بصفة عامة. ثالثا، التاريخ الفلسفي. يعني هيجل بالتاريخ الفلسفي دراسة التاريخ من خلال الفكر، لأن التاريخ هو تاريخ الإنسان والفكر جوهري بالنسبة إليه، فهو الخاصية التي تميزه عن الحيوان، خاصة أن ما يميز البشر بحق هو الفكر أو الوعي أو العقل أو الروح، وأن التاريخ الحقيقي للإنسان لا يبدأ إلا مع ظهور الوعي. وبالتالي فإن المجتمعات الأولى كانت تعتمد على الأساطير لتكون جزء من تاريخ الإنسان. صفحة 142. وأن التاريخ لا يبدأ في المراحل التي يكون فيها الإنسان متحداً مع الطبيعة عاجزاً عن التعرف على ذاته، إذ لابد أن ينفصل الإنسان عن الطبيعة بحيث يصبح واعياً بنفسه حتى ولو ظل هذا الوعي معتمداً للغاية لفترات طويلة من التاريخ. فلسفة التاريخ عند هيجل. تقوم فلسفة هيجل في دراسة التاريخ على الأسس الآتية: 1. أن للتاريخ ظاهراً وباطناً. ظاهره أحداث ووقائع تبدو في حالة فوضى دون هدف، وباطنه تلك الروح التي تجعل له مساراً محكماً معقولاً. ولن نبصر فعل الروح إذا كانت الدراسة مقصورة على الجزئيات، حوادث أو أفراد، فهؤلاء يحققون أغراض الروح عن غير وعي أو قصد. 2. يستند منطق التاريخ على صراع الأضداد، إذ لا تكشف الروح عن نفسها على مسرح وقائع التاريخ إلا من خلال صراع. ومن ثم فإن الديالكتيك أي الجدل هو سر حركة التاريخ ومنطق الكشف عن تعاقب وقائع. 3. الفيلسوف لا يزاحم المؤرخ التجريبي في البحث عن الوقائع التاريخية وجمع المعلومات والمادة والوثائق وما إليها، وإنما هو يترك له هذه المهمة، وينحصر دور المؤرخ الفلسفي في تفسير أحداث التاريخ. 4. الفكرة الوحيدة التي تجلبها الفلسفة معها وهي تدرس التاريخ هي الفكرة البسيطة عن العقل، التي تقول أن العقل يسيطر على العالم، وأن تاريخ العالم يتمثل أمامنا بوصفه مساراً عقلياً، ومن ثم فإن العقل هو جوهر الطبيعة كما أنه جوهر التاريخ. الصفحة 143. 5. إذا كان العقل هو جوهر الطبيعة على هذا النحو، فإنه جوهر التاريخ البشري أيضاً، مع فرق هام جداً هو أن العقل الذي يحكم التاريخ هو عقل واعي بذاته، ويعني به العقل البشري الذي يعرف ويعي ويدرك ما يفعل. أما حركة النظام الشمسي كما يقول هيجل، فهي تتم وفق قوانين هي العقل الكامن في ظواهر طبيعية، ولكن لا الشمس ولا الكواكب التي تدور حولها وفقاً لهذه القوانين يمكن أن ينسب لها أي ضرب من ضروب الوعي، إذ الوعي الذاتي قاصر على الإنسان. 6. إن قولنا أن العقل يحكم التاريخ لا يعني أننا نقحم أفكار فلسفية على علم التاريخ الذي ينبغي أن يظل كما يقولون علماً تجريبياً. كلا، بل إن هذه الفكرة هي نتيجة مستخلصة من دراستنا للتاريخ، فليس ثمة إقحام لأفكار فلسفية على التاريخ كما يزعم أولئك الذين لا يفتؤون يكيلون الاتهامات ضد الفلسفة عامة وفلسفة التاريخ بصفة خاصة. إننا فيما يقول هيجل ينبغي علينا أن نتناول التاريخ كما هو، وأن يسير بطريقة تاريخية أي بطريقة تجريبية. إذن فإن الفلسفة لا تقدم إلى الدراسات التاريخية سوى فكرة واحدة، هي أن العقل يحكم التاريخ، وأن هذه الفكرة في نظر هيجل ليست جديدة بل قديمة قدم الفلسفة اليونانية وشائعة شيوع الدين نفسه. فمن الناحية الفلسفية استند هيجل إلى الفلسفة اليونانية القائلة أن العقل يحكم العالم، ويعنى بها أن الطبيعة تكسيد للعقل وأنها تخضع دائما لقوانين كلية. ومن الناحية الدينية يذكر هيجل أن أحداث العالم لا تترك نهبا للمصادفات والعلل الخارجية المرضية، وإنما هناك حكمة إلهية أو تدبير إلهي أو عناية إلهية توجه العالم، وبالتالي فإن كل ما يحدث في العالم يحدث طبقا لخطة إلهية.